بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا فيما مضى في الوصية الباجية تحريم الغناء وآلات اللهو والطرب، وهكذا أيضا تحريم اللعب بالنرد والشطرنج. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال المؤلف رحمه الله: النهي عن الكهانة والتنجيم. قال: وإياكما والقضاء بالنجوم والتكهن، فإن ذلك لمن صدقه مخرج من الدين ومدخل له في جملة المارقين. حذرهما رحمه الله من التكهن وأيضا القضاء أن يقضي بالنجوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حذر أشد التحذير من إتيان الكهان والعرافين، فإذا جاء إلى هؤلاء لم تقبل له صلاة 40 ليلة إذا لم يصدقهم، فإن صدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء يدعون علم الغيب، وعلم الغيب لله وحده. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ولهذا قال المؤلف: فإن ذلك لمن صدقه، أي صدق الكاهن أو العراف أو صدق أصحاب النجوم الذين يدعون علم الغيب، مخرج عن الدين، مخرج عن الدين، ومدخل له في جملة المارقين، أي الذين خرجوا عن دين الإسلام عياذا بالله. وتعلم علم النجوم له تفصيل عند العلماء، تعلم علم التنجيم له تفصيل عند العلماء. ومن رام زيادة في هذا الباب فعليه بشرح كتاب التوحيد لأهل العلم كابن عثيمين وابن باز وغيرهما من العلماء الذين شرحوا كتاب التوحيد، له شروحات عدة، أيضا الشيخ الفوزان، صالح آل الشيخ وغيرهم من المشايخ والعلماء لهم شروحات، فيدخل في هذا الباب، باب التنجيم والكهانة، فإن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد. قال: وأما تعديل الكواكب وتبيين أشخاصها ومعرفة أوقات طلوعها وغروبها وتعيين منازلها وبروجها وأوقات نزول الشمس والقمر بها وترتيب درجاتها للاهتداء به وتعرف الساعات وأوقات الصلوات بالظلال وبها، يعني بالفي، فإنه حسن مدرك ذلك كله بطريق الحساب مفهوم. قال الله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال عز من قائل: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. هنا ذكر رحمه الله مسألة التسيير، يعني الشخص الذي يريد أن يهتدي بالكواكب والنجوم ليعرف بها مجرد المعرفة عدة أشياء، مثل معرفة الطرق، ومثل كذلك معرفة وقت البذر للفلاحين، ومثل معرفة أوقات الصلوات أو اتجاه القبلة ونحو ذلك، فإن هذا جائز، ودلت عليه الأدلة كما ذكر في الآيات في سورة الأنعام وفي سورة يونس، أن الله عز وجل جعل هذه الكواكب للاهتداء، جعلها للاهتداء، النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. ومن رام غير ذلك، أي غير هذه الأشياء التي ذكرت، فقد أضاع حظه ونصيبه. فإذا يستخلص من هذا أن علم النجوم والكواكب على قسمين، على قسمين، ومنهم من قال على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يسمى بعلم التأثير، علم التأثير، وهو أن يجعل، وهذا على قسمين، أن يجعل هذه الكواكب أو النجوم تؤثر بذاتها، فيستدل بالحوادث السفلية الأرضية. بماذا يستدل؟ بالحوادث العلوية على الحوادث الأرضية، يعني إذا حصل شيء فوق قال هنا يحصل مثله في ماذا؟ في الأرض. فما يحصل في الأرض سببه ما يحصل في السماء، أي من الكواكب والنجوم، من حيث مواقعها أو اجتماعها، لأنها قد تجتمع على هيئة معينة، أو تفرقها، أو كذلك عند طلوعها وغروبها، عند طلوعها وغروبها يقول سيحصل كذا وكذا، سيحصل كذا وكذا. فعلم التأثير، مثلا يقول ستقع حرب، كيف عرفت هذا المنجم؟ يقول ستقع حرب في البلاد الفلانية أو بين كذا وكذا، يقول لأني رأيت النجوم كذا وكذا، أو رأيت الكواكب موضعها كذا وكذا، أو يقول سيحصل غلاء أسعار، سيحصل غلاء أسعار، أو سيحصل نزول مطر أو نحو ذلك، فيضانات وغيرها، فيستدل بحركتها، بحركة النجوم والكواكب على حوادث أرضية، على الحوادث الأرضية. فهذا لا شك أنه كفر، هذا علم التأثير الذي يقوله صاحبه، هذا كفر، لأنه جعل هذه الكواكب والنجوم مؤثرة بذاتها، جعلها مؤثرة بذاتها. والنوع الثاني من علم التأثير هو ادعاء علم الغيب، ادعاء علم الغيب، لا يعتقد تأثيرها بذاتها، لكن يستدل بها على العلوم الغيبية، يقول سيحصل كذا وكذا، سيحصل كذا وكذا. فهذا ادعاء علم الغيب بسبب النجوم أو بسبب الكواكب محرم، هذا ماذا؟ هذا محرم، مثل ما جاء في حديث زيد بن خالد الجهني، زيد بن خالد الجهني لما قال عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، قال فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. فلا يحصل شيء أصلا في الأرض إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى، هذا الذي ينبغي أن يعتقده المؤمن، نزول أمطار أو حصول أي شيء يحصل في هذه الأرض هو مما قضاه الله عز وجل وقدره وكتبه، ليس لهذه النجوم تأثير، وليس لهذه كذلك الكواكب تأثير مطلقا، لا تؤثر في شيء، لا طلوعها ولا غروبها ولا كذلك اجتماعها ولا افتراقها. لكن من سنن الله الكونية أن جعل الله سبحانه وتعالى هذه الكواكب علامات يهتدى بها، علامات يهتدى بها، وهذا لأجل عباده سبحانه وتعالى، خلق لهم كما قال في آية هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، طلوعها بطلوع هذا الهلال يعرف الناس متى الحج. فإذا جعل الله عز وجل لعبادات أو جعل لأشياء معلومة أوقات معلومة، في البرد في الشتاء، مثل ما نقول نحن البلدة، البلدة هذه البلدة لها موسم معين جعله الله عز وجل في ذلك الزمان، في ذلك الزمان عند طلوع النجم الفلاني، مثل ما يقال للاهتداء، لأن الفلاحين مثلا يعرفون متى يبذرون، يقول لك إذا طلع نجم الفلاني الآن وقت البدر، الآن وقت ماذا؟ البدر، لأن النجوم 28 منازلها 28 ولكل نجم 13 يوما، فالناس ذو الخبرة يعرفون، يعرفون أن هذا الوقت هو وقت الحصاد أو وقت البذر، فيزرعون ثم يأتي وقت الحصاد فيعرفون أن الحصاد سيكون في الموسم الفلاني، فالله عز وجل جعل ذلك مواقيت، جعلها مواقيت للناس تسهيلا لعباده حتى يستطيعوا يزرعوا، يستطيعوا يحصدوا، يستطيعوا يعملوا ويتاجروا ويهتدوا في ظلمات البر والبحر، فهذا جعله الله سبحانه وتعالى من سننه ماذا؟ الكونية، لأن هذا النجم هو المؤثر أو هذا الكوكب هو المؤثر في برودة البحر، في برودة ماذا؟ البحر، لا تعتقد أن البحر بارد بسبب نجم البلدة، لا، البحر بارد بتقدير الله سبحانه وتعالى الذي هو سبحانه يحرك هذه الرياح، هو الذي يسيرها سبحانه وتعالى، يسيرها أنت ما تدري كيف يسيرها الله عز وجل، من فوق من تحت من كل الجهات، لهذا نحن نرى ذلك بأم أعيننا، نرى هذا هذه الرياح في هذه الأشهر قوية تأتي من البحر، ماذا؟ تأتي قوية، فهذا من الدلالات والعلامات التي جعلها الله سبحانه وتعالى لعباده. فهذا النوع الأول له علم التأثير محرم لا يجوز، فينبغي الإنسان يجتنبه ويجتنب تعلمه، يجتنب تعلمه. والنوع الثاني علم التسيير، علم التسيير ما يقال له الحساب الفلكي، هناك علماء، علماء الفلك يعني ينظرون دائما في حركة الكواكب ودورانها وحركة كذلك النجوم وبزوغها وكذلك غروبها، فيعرفون مثلا الحساب السنة سيكون في اليوم الفلاني، هو اليوم الأول، هو يوم كذا، حساب فلكي مثل ما نحن الآن نعرف أن اليوم الفلاني هو اليوم الأول من الشهر الفلاني بالحساب الفلكي بالمنازل، يعرفون منزل هذا القمر كذا كذا وهذا منزل الشمس ومنزل كذا، فهناك حساب يسمى حساب فلكي، فيعرفون بالحساب الفلكي المواقيت، مواقيت الصلوات، مواقيت الصلوات مثل ما عندكم في هذه الجداول، وهذا من العلم، هذا من العلم الجائز، ولكن لله سبحانه وتعالى تقدير، لا ينبغي أن نعتقد أن هذا هو سيكون، سيكون ما قالوه يعني هؤلاء الفلكيون، لكن قد يخطئون لأنهم بشر، لأنهم بشر، هم تعلموا علم، تعلموا علم بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى، فيقولون سيحصل كذا يعني في هذا اليوم سيحصل مثلا خسوف في اليوم الفلاني أو الكسوف، لأنهم عرفوا منزل القمر سيكون هنا ومنزل الشمس سيكون هنا، لكن يقولون بإذن الله إذا شاء الله عز وجل أن لا يحصل لا يحصل، لأن هذه هذا الخسوف والكسوف جعلها الله آية من آياته، فهو الذي يسير، هو الذي يسير هذا الكون، وهو الذي يقدر ما في هذا الكون، وهؤلاء إنما يقول كل شيء يحصل بإذن الله سبحانه وتعالى، ولهذا هذا العلم تعلمه جائز، علم الفلك لمعرفة أوقات الصلوات، معرفة اتجاه القبلة، أنت تريد تعرف اتجاه القبلة، هناك اتجاه إذا كنت في البر ما تعرف، عندك فضاء، عندك صحراء، ما تعرف اتجاه القبلة، تعرفها بالنجم، تعرفها بالنجم، إذا عندك خبرة وأحد دلك يقول لك النجم الفلاني هذا متعامد مع القبلة، يعني إذا اتجهت إليه فأنت متجه إلى القبلة، هناك ما يسمونها ذات الكراسي، يعني نجوم تأتي على شكل كرسي في السماء، لها دلالة عندهم، لها دلالة، فالذين يعرفون الطرقات في الليل يمشون بالنجوم، ولو لم يكن هناك قمر لم يكن هناك ضوء يمشون في الصحراء ويعرفون أنهم سيبلغون البلدة الفلانية بالنظر إلى النجم الفلاني. والله سبحانه وتعالى قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، بالنجم هم يهتدون، حتى في البحر الصيادون يعرفون كذلك البلدة الفلانية، ربما يذهبون بعيدا لكن بالنظر إلى النجوم يعرفون أين هم وأين موضعهم وأين موقعهم وأين سيصلون إذا مشوا على هذا النجم الفلاني. بل كذلك هذه الحسابات موجودة عند أيضا الصيادين، يعرفون بها أماكن الأسماك أو كذلك وقت زيادة الأسماك وغيرها، صح ولا لا؟ هكذا يعني. فهذه هذا من العلوم، اسألوا أهل الخبرة، اسألوا ماذا أهل الخبرة بالكواكب وبالنجوم. فهذا مما أتاه الله سبحانه وتعالى عباده. يقول الحافظ ابن رجب، طبعا هذا العلم جائز عند الجمهور، حتى نفصل في هذا، عند جمهور العلماء، ومنهم من كرهه وهو قتادة رحمه الله تعالى كره ذلك. وجاء أيضا هذا عن ابن عيينة، جاء عن ابن عيينة، ستجدون هذا في كتاب التوحيد أيضا للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. منعوه سدا للذريعة، لأنه قد يفضي إلى أن الشخص يعتقد أن النجوم تؤثر أو الكواكب تؤثر، وأنه لا بد أن يقع ذلك الأمر، وأنه لا بد أن يقع ذلك الأمر، فقد بعد ذلك يسترسل الشخص في هذا، فالنفوس ضعيفة. لكن ينبغي للمسلم أن يعتقد في الله سبحانه وتعالى، وأنه إنما جعل هذه الكواكب والنجوم إنما جعلها دلائل، جعلها دلائل وعلامات. قال الحافظ ابن رجب: فعلم تأثير النجوم باطل محرم، وهو النوع الأول، علم التأثير، ما في شيء من النجوم يؤثر بذاته ولا من الكواكب يؤثر في هذه الأرض، أي في حدوث ما يحدث في الأرض من الفيضانات أو الزلازل أو الحروب أو غلال أسعار أو غيرها أو الأمطار، ما شيء يحصل بسبب هذه النجوم. قال: باطل محرم. وأما علم التسيير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق، يعني الطرق الناس التي يمشون عليها، كان جائزا عند الجمهور. وما زاد عليه، يعني زاد على هذا، ربما يسترسل الشخص يريد يعرف المغيبات أكثر، قال: فلا حاجة إليه، مثل ما يعمل الكهنة والعرافين. قال: وهو يشغل عما هو أهم منه، وربما أدى التدقيق فيه إلى إساءة الظن بما يجب، بإساءة الظن بمحاريب المسلمين في أمصارهم، لأن بعضهم يقول أنتم كنتم تصلون على غلط، يعني جاء ناس متأخرين يقولون للمتقدمين مساجدكم مبنية على غلط، كيف عرفتم مبنية على غلط؟ يقولون نحن الآن عندنا بوصلة، عندنا بوصلة مثل الشعرة، يعني تحدد القبلة كالشعرة بالشعرة مسجدكم على، فأبطلوا صلاة من كان قبله، أبطلوا صلاة من كان قبلهم. إذا كان يذكر هذا الحافظ ابن حجر قديما، يقول العلماء بعضهم يقول هذا حتى أبطلوا، يعني توسعوا في هذا العلم حتى قالوا إن صلاة المتقدمين باطلة، يعني يلزم على ذلك أن صلاة الصحابة باطلة، صلاة التابعين باطلة، صلاة، قال لأنهم لم يعرفوا اتجاه القبلة، لأننا نحن نعرف اتجاه القبلة بالشعرة، فهذا لا يجوز، لا يجوز بذلك. قال: فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين. ما هو الواجب؟ الواجب هو ماذا؟ هو استقبال الجهة أم استقبال العين؟ الجهة، ليس استقبال العين. نحن الآن في اتجاه القبلة، هل نقول أننا في اتجاه عين الكعبة، يعني الكعبة نفسها؟ الجواب لا، وإنما نحن في اتجاه الكعبة، نحن في اتجاه الكعبة. فالذين بعدوا عن الكعبة ولم يروها الواجب عليهم استقبالها، ولهذا قال لي: شرقوا وغربوا، لا تستدبروا، شرقوا وغربوا لمن هم ماذا؟ في المشرق والمغرب، فلهذا يشرقون ويغربون. ينبغي عليك أنك في الفضاء أو في أي مكان أن تستقبل الاتجاه وتتقي الله سبحانه وتعالى. إذا عرفت مثلا أن الشمس كذا تشرق من هنا وتغرب من هنا، فعليك ماذا؟ إذا كنت أنت يعني الكعبة الشمس تتجه إلى الكعبة، فأنت تتجه إلى الكعبة، لأن الشمس تتجه إلى ماذا؟ تتجه عند الغروب إلى أين؟ إلى جهة الكعبة في الغروب، هذا إذا كنت أنت في المشرق. إذا كنت بينهما تنحرف قليلا، تنحرف قليلا. لهذا الناس الآن إذا شرقت الشمس من هنا وعلموا أنها غربت من هنا ينحرفون قليلا عن ماذا؟ عن الشمس، كما في هذه البلاد، كما في هذه البلاد ينحرفون قليلا إلى ماذا؟ إلى جهة اليمين، إلى جهة اليمين، فيكون هذا هو اتجاه القبلة، هذا اتجاه القبلة. لو واحد اتجه إلى المغرب مثلا، إلى هذه الجهة، هذا جهة المغرب، هذا ليس اتجاه القبلة، واضح؟ ليس اتجاه القبلة. أو اتجه مثلا شرقا، أو اتجه، نقول لا أنت لست متجه إلى القبلة، فلا يلزم منك استقبال العين، لكن يلزم منك الجهة. أين جهة القبلة؟ الجهة القبلة هذه، خلاص إلزم الجهة. لا يشترط منك أنك تجيك ما يقولون على رأس الكعبة، على رأس الكعبة. ولهذا نبه الحافظ ابن حجر رحمه الله على الذين، أولئك الذين يتعمقون في مثل هذه العلوم، حتى يقولون انتبه أنت ما تصلي صح. ليش؟ قال لأنك أنت ما أنت على، أنا عندي بوصلة وعندي شوف الجوال يقول هذا هو اتجاه القبلة، أنت انحرفت. يقول له لا، أنت كلامك باطل، أنت كلامك باطل غير صحيح، نحن نتجه إلى جهة الكعبة وليس إلى عين الكعبة. الذي يرى الكعبة بعينه هنا يلزمه أنه يتجه إلى العين. إذا كنت في صحن الكعبة، يعني في صحن المسجد الحرام وأمامك الكعبة، صلي كذا وهذه الكعبة، لا، نقول له صلي إلى الكعبة، اتجه إلى عينها. لكن إن كنت لا تراها وأنت بعيد، فاتجه اتجاهها، اتجاه هذه القبلة. قال: وربما أدى التدقيق فيه إلى إساءة الظن بمحارب المسلمين في أمصارهم، كما وقع ذلك كثيرا من أهل هذا العلم وهما أصحاب علم التنجيم قديما وحديثا، وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين في صلاتهم في كثير من الأمصار، وهو باطل. هذا الاعتقاد باطل، أن تعتقد أن الأولين صلوا إلى غير القبلة، بل هم صلوا إلى القبلة ولو حصل انحراف يسير. عدلت بعض المساجد، نعم عدلت بعض المساجد، لكن لا يقال أن هؤلاء صلاتهم باطلة، لأنهم اتجهوا أصلا إلى جهة الكعبة، وإن حصل ماذا؟ انحراف يسير. فهذا ينبغي الذي يتنبه له، فهذه المسألة لا يخوض فيها الشخص وهو علم الكهانة وعلم التنجيم، لأنه يفضي إلى اعتقاد الباطل. وإذا ذهب إلى علم التسيير لأجل الاهتداء فهذا قد قال به العلماء، ويؤخذ منه بقدر الحاجة، يؤخذ منه بقدر الحاجة، ولا يسترسل ولا يستزد منه، ولا يستزد منه. نكتفي بهذا، إلى هنا نكون انتهينا من القسم الأول، وهو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى أنها نصيحة في الدين، نصيحة في الدين والشريعة، وذكرنا الأدلة على ذلك. بقي القسم الثاني من الوصية، وهو ذكره في أمور الدنيا، يعني المؤلف يقول أنه تابع لأمور الدنيا، والصحيح أنه أيضا من أمور الدين، لأن ما سيذكره عليه أدلة حث عليها ورغب فيها الشرع. فهذه التي سنذكرها إن شاء الله تعالى، وإن كنا لن نسترسل فيها سنذكرها، لأنها واضحة، واضحة هي أكثرها في باب، تدخل في باب الآداب، آداب الشخص مع غيره، وفي باب الأخلاق، الأخلاق أن يتخلق المرء بالأخلاق الحسن وغيرها، في المعاملة كما سيقال، في المعاملة، في التعامل مع الغير، في التعامل مع الغير. نكتفي بهذا، إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.